بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثالثة، العول. العول في اللغة له معان، أقربها إلى المقصود في الباب هو الارتفاع، يقال عال الميزان إذا ارتفع، وفي الاصطلاح هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، وذلك بأن يستغرق أهل الفروض جميع سهام المسألة ويبقى بعضهم لم يحصل على جميع السهام التي يستحقها، فتزاد سهام أصل المسألة فيقل نصيب كل واحد. فمذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو القول بالعول، ليصير النقص على جميع أهل الفروض كل بحسبه. وهو من أفتى بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه، وهو ثابت عنه كما في سنن البياقي والمحلى. والحجة في ذلك أن إدخال النقص على أحد دون الآخر يحتاج إلى دليل، فلما لم يكن هناك دليل على تقديم أحدهم على الآخر ألحق النقص بهم جميعا على حسب فروضهم، كما يفعل بالمفلس في توزيع ماله بين الغرماء، والمديون الذي استغرقت ديونه تركته وزادت، فإنهم يعطون الديون أسوة بينهم كل بحسب دينه. وخالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن ابن منصور وسنن البياقي وغيرهما، فكان يقول كما صح عنه: يقدم من قدمه الله ويؤخر من أخره الله. ومعنى ذلك أن الذي ينتقل من فرض إلى فرض هو الذي قدمه الله، والذي ينتقل من فرض إلى تعصيب هو المؤخر، فعلى هذا فيعطى الأولون فروضهم ويعطى الآخرون الباقي، أي أصحاب التعصيب الذين ينتقلون إلى عصبات، الذين ينتقلون إلى العصبة نعم هم الذين ينقص عليهم، وأما الأولون الذين ينتقلون من فرض إلى فرض فيعطون حقهم كاملا. وقد قال بقول ابن عباس رضي الله عنهما: محمد بن حنفية وعطاء وداود بن حزم. والصحيح قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم والشوكاني في قوله الأخير، وبالله التوفيق رجع الشوكاني إلى قول الجمهور بعد أن أخذ بقول ابن عباس. وهذا أيضا استنباط قوي، استنباط ابن عباس، إلا أن استنباط من المؤمنين عمر أقوى منه، أن يجعل النقص على الجميع، يجعل النقص على الجميع، هذا أولى من الاستنباط الذي ذكره ابن عباس، والله أعلم. المسألة الرابعة، الوصول العائلة. وصول المسائل سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، التي تعول منها هي ثلاثة أصول، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. أما الستة فتعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، وأما الاثنى عشر فتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، وأما الأربعة والعشرون فتعول إلى سبعة وعشرين فقط. قد أشار الضحوي رحمه الله بأبياته قال: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهر، وتلحق التي تليها بالآثر الاثنى عشر الاثنى عشر بالعول إفرادا إلى سبعة عشر، إفرادا أي الأعداد الفردية ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر، والعدد الثالث أي الأربعة والعشرون، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فأعمل بما أقول. كم ثمن الأربعة والعشرين؟ ثلاثة، يعود بزيادة الثلاثة إلى 27. قال المساواة الأمثلة موجودة في كتب الفرائض أمثلة كثيرة. المسألة الخامسة الرد هو عكس العول، وهو في اللغة الرجوع، وفي الاصطلاح هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم عند عدم وجود عصبة. يعني أبقوا فروضا ولا عصبة يأخذهم. فالذي تقدم معنا أن رده على الورثة مقدم على أخذه بيت المال له. تقدمت معنا المسألة في أسباب الإرث، هل يورث بالإسلام؟ الذي تقدم معنا أنه إذا لم يوجد ورثة بالكلية فنعم أنا وارث من لا وارث له بالكلية. إذا وجد أقارب أرحام فهم مقدمون على بيت المال. وأما إذا كان يوجد ورثة أصحاب فروض أخذوا نصيبهم وبقي شيء لا يوجد عصبة لأخذه فيعاد عليهم أيضا ويسمى الرد. قال الرد هو عكس العول، وهو في اللغة الرجوع، وفي الاصطلاح هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم عند عدم وجود عصبة. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الرد على قولين. القول الأول القول بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مسند بن أبي شيبة وسنن بن منصور، وجاء عن علي رضي الله عنه ولا يثبت عنه، إلا أن ابن مسعود كان لا يرد على زوج ولا زوجة ولا على أخت لأب مع أخت شقيقة. ولا على ولد الأم مع الأم. ولا على ابنة ابن مع البنت. ولا على جدة مع ذي سهم. والقول بالرد قال لي أحمد وأصحابه والحنفية وبعض الشافعية والثوري وجمع من التابعين. واستدل القائلون بالرد بما يلي. الأول عموم قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيكون الورثة أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك مالا فهو لورثته، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا النص يشمل المال المتبقي بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم. هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها. الثالث حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين ولا يرثني إلا ابنة لي، هذا ليس صريحا، أي لا يوجد من يرثني إلا ابنة، لكن قد يستدل به مع ما تقدم. الرابع حديث بريدة في صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني تصدقت على والدتي بوليدة وإنها ماتت، أي أمها ماتت بعد أن أعطتها الوليدة، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. وهذا استدل بقول وردها عليك الميراث أنها أخذتها، مع أنهم أيضا ليس صريحا، قد يكون رجعت إليها بميراثها أي بفرضها الذي هو النصب بالفرض. وكان المرأة تحرجت من عود صدقتها عليها، فبين لها أن الذي ردها هو الميراث. القول الثاني عدم القول بالرد، وما بقي بعد الفروض إذا لم يوجد عاصف فهو لبيت المال. وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجاء من قضاء أبي بكر بسند منقطع كما في مصنف بن أبي شيبة، فإنه من طريق الشعبي عنه ولم يدركه، وهو مذهب مالك والشافعي وبعض الحنابلة والأوزاعي وابن حزم. واستدلوا بما يلي قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ومن قال بالرد فإنه يعطيها المال كاملا مخالفا لأمر الله تعالى في هذه الآية. الثاني: ليس فيما ذكروا دليل صريح يعتمد عليه في مسألة الرد، وأدلتهم المذكورة نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان المقادير والأنصبة لكل وارد، فلا تفيد إثبات الرد. وحديث سعد ليس فيه التعرض للرد وعدمه، ولم يذكر سعد أن ابنته سترث جميع ماله، بل فيه أنه نفى أن يكون هناك وارثا غيرها، أن يكون هناك وارث اسم كان مؤخر، بل فيه أنه نفى أن يكون هناك وارث غيرها، ولم يتعرض للمقدار الذي ستأخذه. وحديث بريدة أيضا ليس بصريح لقوله ورد عليك الميراث، فقد رجعت إلي الوليدة ميراثا بالفرض لا ردا، فالحديث محتمل. الثالث: استدل بحديث أنا وارث من لا وارث له، وقد تقدم تخريجه، قال: وبقية المال ليس له وارث فيكون لبيت المال. هذه الحجج كما ترون فيها قوة، لكن العمل فهو الورثة أقرب، والله أعلم. قال: تنبيه القائلون بالرد لا يرون الرد على الزوجين لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، ونقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك، بينما ذهب شيخ الإسلام إلى الرد على جميع أصحاب الفروض لأنه يشملهم الحديث ومن ترك مالا فهو لورثته، واختيار العلامة عبد الرحمن السعدي. وقال: الصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. وأما قول تعالى وللأرحام بعضهم أولى بعض، فإنه كما لا يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين، فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد. انتهى من تفسيره. قال أبو عبد الله: وفق الله، القول بالرد أقوى من عدمه للأدلة المتقدمة، لا سيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ترك مالا فلورثته. وحديث من وارث من لا وارث له لا حجة لهم فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بمن لا وارث له، وها هنا له وارث فهو أحق بالمال من غيره. وأما قولهم إننا أعطينا صاحب الفرض أكثر مما فرض الله له، فوجيب عنه بأن صاحب الفرض قد يأخذ أكثر من فرضه من جهة التعصيب أو جهة أخرى من القرابة، فكذلك لا يمنع ذلك ها هنا أن يأخذ أكثر من فرضه ردا، والله أعلم. وأما بالنسبة للرد على الزوجين، فالراجح والرد عليهما كسائر أصحاب الفروض كما رجحه شيخ الإسلام والسعدي رحمهم الله. إن لله أن أيضا الاتفاقات غالبها ما تكون ثابتة، ولو كان الإجماع قطعيا ما تجرأ على مخالفته شيخ الإسلام رحمه الله. والإجماعات المضمونة أكثر الإجماعات مضمونة، ثم إذا رأيت الإجماع المضمون قد خالف نصا صريحا فلك أن تخالفه، لأنه هو نفسه مضمون لا قطعي، ليس بقطعي ثبوته، ليس بقطعي. الإجماعات المدعاة كثيرة وليست ثابتة، ثم إجماعات المتأخرين أيضا كابن قدامة والنووي ومن تبعهم، يعني فيها عسر أن يضبطوا الإجماع في الأزمنة المتأخرة في القرن السادس، يضبطون الإجماع فيه عسر، بعكس القرون المفضلة. ولذلك شيخ الإسلام قالوا الإجماع الذي ينضبط هو الإجماع في القرون المفضلة في الواسطية، فبعدهم انتشر الخلاف. ومع ذلك لا نخالف إجماع المدعى إلا بنص صريح في المسألة، ما نخالف إجماع المدعى إلا إذا كان عندك نص صريح في المسألة، كما في خطبة العيد أيضا من ادعاه إجماعا. كذلك النصوص واضحة أن الخطبة خطبة واحدة. إذا رأيت النص قد خالف، إذا رأيت الإجماع المدعى قد خالف نصا صريحا فلا بأس. مثال هذه المسألة، شيخ الإسلام أخذ بصراحة قوله ومن ترك مالا فهو الورثة، وخالف الإجماع المدعى. وكذلك في خطبة العيد، نعم، خالف جمع من علماء المتأخرين كالعلامة العثيمين والعلامة الوادعي، وأظن الشيخ الألباني أيضا على ذلك. من يعلم عن الشيخ الألباني شيئا؟ أظنه يقول أيضا بالواحدة، بالخطبة الواحدة. وفي بعض الأوقات قد يقولون بالاتفاق ويقصدون اتفاق مذهبهم، كلمة اتفاق وكلمة لا خلاف هذه يطلقونها كثيرا ويريدون المذهب، وأما كلمة إجماع هذا نادرا يقصد به المذهب، لكن بالاتفاق بلا خلاف بلا نزاع هذه يستخدمونها كثيرا في مقصود لا خلاف في المذهب أو باتفاق المذهب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.